بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا يوم أمس شروط الحنفية في قبول خبر الواحد، وعلمنا أن الجمهور على خلافهم فيها، وأن الحجة بخبر الواحد في كل مجال من مجالات الحياة. والذي أريد أن أتكلم فيه اليوم هو خبر الواحد وحجيته في العمل والاعتقاد على ما جرى عليه سلف الأمة وخلفها. وإن الذي دفعني لهذا مع أنه من المسلمات هو خوض بعض الناس فيه بما يؤدي إلى الطعن في أئمة المسلمين على عادتهم في الفهم الخاطئ الناتج عن الجهل بمرامي الكلام ومدلولاته. إنه مما لا مراء فيه ولا جدال أن خبر الواحد حجة يجب العمل به في كل ما ورد فيه، وهذا أصل من أصول عقيدتنا وشريعتنا. ولقد بذل إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كما بذل غيره من الأئمة أكبر الجهد في نصرة خبر الواحد والاحتجاج به، حتى لقب في بغداد بناصر الحديث، فصنف فيه بحوثا طويلة مستجادة تناقلتها من بعده الأجيال. وعلى هذا المنهج سار كل من ألف من أئمة المسلمين من المفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين سلفا وخلفا قديما وحديثا، وكثرت فيه المصنفات. وهذا من البديهيات التي لا تحتاج اليوم إلى إعادة نظر وتصنيف، ولكن العجب كل العجب أن نجد بعض المتفيهقين من أهل العصر ينقلون هذا الكلام عن الأئمة ومن مصنفاتهم، ثم بعد ذلك يصولون ويجولون ويتشدقون أمام العامة بأنهم نصروا خبر الواحد، وكأن الأمة كانت ضده على عادتهم في كل ما يأتون به من علوم الأقدمين. وليت الأمر وقف عند هذا الحد، إذا لهان الأمر. ولكن الأمر تجاوز هذا عندما وجدناهم قد فهموا كلام أولئك الأئمة العظماء على غير مرادهم وعلى غير مراد القواعد العلمية التي يجهلونها، ومن ثم خرجوا على العامة بالعجائب، فاتهموا سلف هذه الأمة وعلماءها بأنهم يردون خبر الواحد في العقيدة، وهذا يتنافى مع الإسلام. وتلقف العامة كلامهم بالتسليم لما فيه من التمويه والتدليس، وليس الأمر في الحقيقة إلا الجهل بمراد العلماء ومصطلحاتهم. نعم، لقد قال جمهور علماء الأمة من السلف والخلف إن خبر الواحد لا تثبت به العقيدة، ولكن ما مراد أولئك الأئمة من هذا القول الذي زلت به قدم أولئك المتفيهقين من الجهلة؟ وللجواب على هذا أقول، لقد انقسم العلماء في تحديد معنى العقيدة، فمنهم من ذهب إلى أن المراد بها ما يجب اعتقاده مما يميز الكفر عن الإيمان، فمعتقده يكون مؤمنا وجاحده يكون كافرا. وما كان كذلك لا يمكن أن يكون إلا عن علم، وهو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، وهذا لا يتوفر إلا في الخبر المقطوع به كالقرآن والخبر المتواتر. فإذا ما جاء الخبر المقطوع به أثبتنا به العقيدة وكفرنا منكرة ومنكر أي أمر ثبت به، لأنه منكر لمعلوم ثبت بالدليل القطعي. وأما أخبار الآحاد فلا تفيد إلا الظن عند الجماهير، وبناء على ذلك لا يمكننا أن نثبت بها العقيدة على الاصطلاح المتقدم، لأنها لا تفيد العلم والقطع ولا يكفر جاحدها بالاتفاق، ونحن خصصنا العقيدة بالقطعي وبما يكفر جاحده. ولكن هل معنى هذا أننا نرد أخبار الآحاد ولا نعتقد مضمونها؟ الجواب لا، إنما ورد من أخبار الآحاد في شأن العقيدة كعذاب القبر وسؤال الملكين والعذاب والنعيم فيه والقيامة الصغرى وأشراط الساعة وخروج المهدي والحوض والصراط وأوصاف جهنم والشفاعة ودخول الموحدين الجنة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي شحنت بها كتب العقيدة عند الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة، إنما ورد من هذه الأخبار يجب الإيمان به ويفسق جاحده، لأنه خبر واحد يجب العمل بمقتضاه والإيمان بمضمونه، إلا أننا لا نسميه عقيدة ولا نحكم بكفر جاحده أو مؤوله، لأنه لم ينكر شيئا من العقيدة الثابتة بالقواطع، بل نحكم عليه بالإثم والفسق والعصيان. وبناء على ذلك لم نكفر المعتزلة في إنكارهم لكثير من الغيبيات وتأويلها مما ثبت بدليل ظني، وإنما حكمنا عليهم بالفسق والعصيان. ومن هذا يظهر لنا أنهم عندما يقولون هذا خبر واحد لا يعمل به في العقيدة، ليس مرادهم إبطال العمل به ونفي الإيمان بما ورد بمضمونه، وإنما مرادهم أنه لا تثبت به العقيدة التي يكفر جاحدها والتي تتطلب القواطع على الظنون. ولا أظن أن أحدا يخالف في هذا، حتى الذين ذهبوا إلى أن خبر الواحد يفيد العلم، وإلا لحكموا على مخالفيهم بالكفر، وهذا شيء لم يقل به أحد. وهذا نظير لما ذهب إليه الأصوليون من الحنفية إذ فرقوا بين الفرض والواجب، فقالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي ويكفر جاحده، والواجب ما ثبت بدليل ظني ولا يكفر جاحده، بل يأثم ويفسق مع وجوب العمل بمقتضى الفرض والواجب والمعصية بترك العمل بمقتضاهما. وكأنهم قالوا الفرض لا يثبت بخبر الواحد المفيد للظن، أو هذا خبر واحد لا يثبت به الفرض، إلا أنهم يوجبون العمل بمقتضاه ويثبتون به الواجب ويفسقون جاحدة. فما الفرق بين قول علماء الأصول هذا وبين قول علماء التوحيد ذاك؟ لا فرق. وأما الفريق الثاني من العلماء فقد جعلوا العقيدة كل ما يجب اعتقاده، سواء أكان يكفر جاحده أم لا، وسواء أكان ثابتا بعلم أم بظن. وبناء على ذلك فهم لا يميزون بين خبر الواحد وغيره من الأخبار المفيدة للقطع كالقرآن والحديث المتواتر، ويقبلون الجميع في العقيدة ولهذا الاصطلاح الخاص بهم أيضا، إلا أنهم يميزون بين ما يجب اعتقاده، فبعضه يكفر جاحده وهو ما ثبت بدليل قطعي، وبعضه لا يكفر جاحده وإنما يأثم ويفسق فقط وهو ما ثبت بدليل ظني. وهذا نظير لما ذهب إليه جمهور علماء الأصول من عدم التمييز بين الفرض والواجب، إذ قالوا هما سواء، وهما ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه عمدا، سواء أثبتا بدليل ظني أو قطعي، إلا أنهم ميزوا بين الواجب الذي ثبت بدليل قطعي فحكموا بكفر جاحده، والواجب الذي ثبت بدليل ظني فحكموا بفسق جاحده. فالخلاف آيل إلى العبارة في اللفظ والتسمية، لا في الحقيقة والجوهر، ولا مشاحة في الاصطلاحات. وخلاصة الكلام أن الأمة قد اتفقت سلفا وخلفا على أن خبر الواحد يجب العمل به واعتقاد مضمونه، إلا أن الخلاف فيما يسمى عقيدة، فمن ذهب إلى أن العقيدة هي ما يكفر جاحده قال هذا لا يثبت إلا بما يفيد القطع، وأما ما ثبت بما يفيد الظن فلا يسمى عقيدة، ولكن يجب الإيمان بمضمونه ويعصي جاحده ويستحق العذاب إلا أنه لا يكفر. ومن ذهب إلى أن العقيدة هي ما يجب اعتقاده سواء أثبت بخبر الواحد المظنون أم بالخبر المتواتر المفيد للعلم قال إن خبر الواحد تثبت به العقيدة كالمتواتر، إلا أن بعض هذه المعتقدات يكفر جاحدها وهي ما ثبت بدليل قطعي، وبعضها يعصي جاحده ولا يكفر وهي ما ثبتت بدليل ظني. أو بعد هذا يقال إن العلماء يردون خبر الواحد في العقيدة؟ إن من أعجب العجب أن يكتب أحدهم في هذا الموضوع بخصوصه ثم يمثل بمثال لرد بعض الفقهاء للحديث، فيزعم أن الحنفية ردوا خبر الواحد في الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة، وليته عقل أولا وعلم أنه لا علاقة لهذا الموضوع بموضوع العقيدة وخبر الواحد، لأن القراءة وعدمها من العمل لا من العقيدة. وثانيا ليته نظر في أي كتاب من كتب أصول الفقه عند الحنفية والجمهور قبل أن يتكلم، إذا لوجد نفسه مفتريا على الحنفية، وذلك أن الحنفية ذهبوا إلى التمييز بين الفرض والواجب على ما ذكرناه قبل قليل، فمثلوا للفرض الذي يكفر جاحده بمطلق القراءة في الصلاة، ومثلوا للواجب الذي يعصي تاركه ويستحق العقاب ويوصف بالفسق بقراءة الفاتحة بخصوصها في الصلاة. فالفاتحة عند الحنفية واجبة في الصلاة، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها لما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة، ولكنه لا يحكم بكفر تاركها لأنها لم تثبت بدليل قاطع على ما بيناه من الاصطلاح. فأين إنكار الحنفية لخبر الواحد في قراءة الفاتحة في الصلاة؟ أليس هذا تجنيا على الحنفية؟ إن آفة العلم اليوم هي أنصاف المتعلمين الذين يقرؤون الكلام فيفهمونه معكوسا. ولقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. وإلى الغد حيث نتكلم على الشروط المتفق عليها في خبر الواحد، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن انتهينا في حلقاتنا السابقة من الكلام على الشروط المختلف فيها في قبول خبر الواحد وبينا رأي الجماهير فيها، سنتكلم اليوم إن شاء الله وفي الحلقات القادمة على الشروط المتفق عليها والتي لا بد منها عند جميع العلماء للعمل بخبر الواحد. وهذه الشروط بعضها في المخبر وهو الراوي، وبعضها في الخبر وهو المروي. ونبدأ أولا بالشروط المعتبرة في الراوي. فيشترط في الراوي حتى يعمل بخبره شروط خمسة، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والضبط، وسنتكلم على كل منها بالتفصيل. أولا الإسلام، فلا تقبل رواية الكافر سواء أكان من أهل القبلة بأن كان من الفرق الكافرة أم لم يكن، وسواء أعلم تحرزه عن الكذب أم لم يعلم، وسواء أكان يعتقد حرمته أم إباحته، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، ولأنه لا يؤمن كيده للإسلام فلا وثوق به إطلاقا. وإذا كان خبر الفاسق يرد لفسقه فخبر الكافر من باب أولى، إلا أن الكافر إذا أسلم وكان قد سمع شيئا أثناء كفره ثم أداه بعد إسلامه فإنه يقبل منه على الصحيح. ثانيا البلوغ، فلا تقبل رواية الصبي مميزا كان أو غير مميز، لأنه لعدم تكليفه قد يقدم على الكذب ولا يحترز عنه، ولعدم الوثوق بخبره على الجملة لعدم نضجه. إلا أن الصبي إذا تحمل شيئا في صباه ثم أداه بعد البلوغ قبل منه، إذ الأصل فيه بعد البلوغ والعدالة والضبط أنه لا يروي إلا ما عقله وحفظه. ثالثا العقل، فلا تقبل رواية المجنون سواء أطبق جنونه أم تقطع، وسواء أتحمل قبل الجنون أم بعده. رابعا العدالة، وهي ملكة في النفس تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وملازمة المروءة، فلا تقبل رواية مرتكب الكبيرة لانتفاء العدالة بارتكابها. وقد اختلفت عبارة العلماء في ضبط الكبيرة اختلافا بينا، وترتب على هذا الاختلاف اختلاف كبير في حصرها وتعدادها، فأوصلها ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر إلى 700 كبيرة، بينما قصرها بعضهم على ما ورد به النص فقط، فقيل في حدها ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وقيل ما فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، وقيل ما فيه حد فهو كبيرة وغيره صغيرة، وقيل كل ذنب كبيرة، وقائل هذا ينفي الصغائر وهو بعيد جدا لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقيل كل معصية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي كبيرة، وقيل غير ذلك، وقيل ليس لها حد يعرف به لئلا يقتحم الناس الصغائر فأخفيت كليلة القدر ليحتاط الناس في المعصية. ونحن نقطع بأن المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر، وأن الكبائر تتفاوت، فبعضها يفضي إلى الكفر وبعضها لا يفضي إليه، كما أن الصغائر تتفاوت فبعضها يسقط العدالة وبعضها لا يسقطها إلا بالإصرار كما سنبينه. ولعل الضابط الثاني في تعريف الكبيرة، وهي أنها ما ورد فيها وعيد شديد من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد القطع بأن هذا إنما هو وراء ما ورد به النص في تسمية الكبائر والله أعلم. وأما الصغائر فتنقسم إلى قسمين، القسم الأول صغائر تدل على خسة مرتكبها كسرقة لقمة من الطعام أو كسرة من الخبز وكتطفيف المكيال بتمرة أو ما شابه ذلك مما يدل على خسة بالغة في طباع مرتكبها، ويكفي فعل هذه الصغائر ولو مرة واحدة لسقوط عدالة فاعلها. ثانيا صغائر لا تدل على الخسة، وهي ما سوى صغائر الخسة والكبائر التي ذكرناها، وذلك كالكذب الذي لا يتعلق به ضرر، والنظر إلى الأجنبية، والسماع المحرم وغير ذلك، وهذه لا تسقط العدالة بمجرد ارتكابها مرة واحدة، وإنما بالمداومة عليها، فالإصرار على الصغيرة كبيرة. وأما اقتراف الصغيرة الواحدة منها فلا ينفي العدالة ولا يسقطها، ف فالمعاصي من لوازم البشر، وإلا لما وجدت في الدنيا عدالة. وهذه الصغائر تكفرها الصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان إن اجتنبت الكبائر، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأما المروءة فهي أن يسير الإنسان سيرة أمثاله في زمانه ومكانه، وتختلف باختلاف الأعراف، وفقدها يؤدي إلى فقد العدالة، وذلك كالبول في الطريق والأكل في السوق لغير السوقي، والقيام بعمل لا يناسب مكانة الشخص كعمل قاض في الدلالة مثلا، ولبس فقيه ما لا يناسب من اللباس، وغير ذلك من الأمور التي يرجع إليها في كتب الفقه. والخلاصة أن العدالة تفقد بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة أو القيام بما يخل بالمروءة والتقوى، وعند ذلك يوصف الإنسان بالفسق لا بالعدالة، لأن العدالة ضد الفسق. فمن أقدم على الفسق عالما به عامدا ردت روايته، ومن أقدم على مفسق جاهلا به قبلت روايته ولم ترد، سواء أكان المفسق مظنون الحرمة كمن أقدم على شرب النبيذ، أم كان المفسق مقطوعا بحرمته كمن شرب الخمر، وسواء اعتقد إباحة الفعل الذي أقدم عليه أم لم يعتقدها لعذره بالجهل وعدم اتصافه بالجرأة على معصية الله. ويشترط في الجهل حتى يعذر به صاحبه أن يكون بسبب قرب إسلام صاحبه أو بعده عن مرابع العلم والعلماء. وأما إذا كان بغير هذه الأسباب، بأن كان بإهماله، فإنه لا يعذر صاحبه ويفسق بارتكابه له، والله أعلم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.